بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ويعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. جزاكم الله خير. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 21، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf jeden Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn vorgeleistet werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, willkommen erneut zu einem erneuten Dars über das Buch Das Gebet des Propheten von Sheikh al-Albani rahimahullah. Und wir befinden uns gerade im 21. Dars. Und begrüße euch mit Assalamu alaikum.
وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان، أدعية الاستفتاح. أدعية الاستفتاح. قال المصنف رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض، أي هذا الدعاء كان يقوله في صلاة الفريضة. ثانيا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو الدعاء الثاني الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والتسليم، وهذا الدعاء كان يقوله في الفرض والنفل. الدعاء الثالث، فكما تعودنا نقرأ النصوص الواردة أولا في الباب ثم نشرح. الدعاء الثالث قوله: أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، ويزيد: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أي نفس الدعاء الماضي ولكن بيزيد عليه هذا. رابعا مثله أيضا إلى قوله: وأنا أول المسلمين، ويزيد: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. الخامس: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم، وذكر الحديث. السادس مثله ويزيد في صلاة الليل: لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا. الدعاء السابع: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح به رجل من الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. فتحت لها أبواب السماء، أي أقر النبي قوله وبين فضله. الدعاء الثامن: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، أي يتسابقون فيما بينهم أيهم يصعد بها إلى السماء. الدعاء التاسع: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ده دعاء استفتاح لم يقرأ بعد، ده دعاء الاستفتاح. طبعا عشان نعلم هل نحن نصلي أم لا. وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأدعية التي ستأتي بعد، أيضا كانت في قيام الليل. من الدعاء العاشر: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الدعاء الحادي عشر: كان يكبر عشرا، ويحمد عشرا، ويسبح عشرا، ويهلل عشرا، ويستغفر عشرا، عشر مرات. الله أكبر يكرر عشر مرات، الحمد لله عشر مرات، لا إله إلا الله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، والاستغفار 10 مرات، وسبحان الله 10 مرات. ده دعاء استفتاح، لسه لم يقرأ الفاتحة، لم يقرأ السورة بعد. ويقول بعد أن يكبر 10، يحمد 10، يسبح 10، يهلل 10، يستغفر 10، يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، يكرر هذا 10. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب 10، يكررها 10 مرات. طبعا ده في قيام الليل، في صلاة قيام الليل. الدعاء الثاني 10: الله أكبر 3، يكرر 3 مرات: ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذه أدعية الاستفتاح الواردة عن نبينا وعن بعض الصحابة، وأقرهم نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. بأن عندي 12 دعاء في الاستفتاح. الآن يترجم المترجم تلك الأدعية ثم نشرع في شرحها. نعم.
Diesen Ankommen bei der eröffnenden Bittgebete. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam begann seine Rezitation mit vielen Arten von Dua, in denen er Allah, den Erhabenen, lobte, verherrlichte und lobpries. Und so gefalle es dem, der schlecht betete, als er sagte: Das Gebet von niemandem ist vollständig, wenn er nicht hinter Gewehr spricht, Allah den Mächtigen und Edlen lobt und ihn preist und aus dem Koran rezitiert, was leicht für ihn ist. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte eines der folgenden Dua: O Allah, entferne mich von meinen Übertretungen so weit, wie du den Osten von dem Westen entfernt hast. O Allah, reinige mich von meinen Übertretungen, wie weißer Stoff von Schmutz gereinigt wird. O Allah, wasch mich von meinen Übertretungen mit Wasser, Eis und Schnee. Und er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte dies in Pflichtgebeten zu sagen. Das zweite Bittgebet ist: Ich wende mein Angesicht ernsthaft zum Schöpfer der Himmel und der Erde, und ich bin nicht einer der Muschrikin. Gewiss, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Sterben sind für Allah, den Herrn der Welten. Er hat keinen Partner. Hiermit bin ich beauftragt worden, und ich bin der erste Muslim, die sich ihm unterwerfen. O Allah, du bist der König. Es gibt keine Gottheit außer dir allein. Du großer Erhabener, gelobt und gepriesen bist du. Du bist mein Herr und ich bin dein Diener. Ich habe meiner Seele Unrecht getan und ich habe meine Sünden erkannt. Also vergib mir meine ganzen Sünden, weil niemand außer dir die Sünden vergeben kann. Und leite mich zum Besten. Und leite mich zum Besten, außer dir die Sünden vergeben kann. Und leite mich zum Besten Anstand, zu dem niemand außer dir leiten kann. Und halte den schlechten Anstand von mir fern, den niemand außer dir fernhalten kann. Ich bin hier für dich, um glücklich dir zu dienen. Alles Gute ist in deinen Händen und das Schlechte ist nicht von dir. Der Rechtgeleitete ist der, der von dir geleitet wird. Ich bin nur für dich hier und fliehe zu dir hin. Es gibt kein Entkommen oder keine Zuflucht vor dir, außer bei dir. Du bist gesegnet und erhaben. Ich suche deine Verzeihung und bereue vor dir. Und er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte dies in Pflicht und freiwilligen Gebeten zu sagen. Das dritte Bittgebet lautet, ist das gleiche wie das obere, was wir vorhin gelesen haben: Ohne du bist mein Herr und ich bin dein Diener. Bis zum Ende dann. Und, O Allah, du bist der König, es gibt keine wahre Gottheit außer dir, erhaben und gepriesen seist du. Das vierte Bittgebet ist wie das eben, was ich genannt habe. Dazu kommt noch hinzu, und ich bin der Erste der Muslime. Das heißt, O Allah, leite mich zu dem besten Anstand und zu den besten Taten. Niemand kann zu ihnen leiten außer dir und bewahre mich vor schlechten Anstand und Taten, vor denen niemand außer dir jemanden bewahren kann. Das fünfte Bittgebet ist, du großer Erhabener bist verherrlicht. O Allah, O gepriesen, dein Name ist gesegnet, hoch erhaben ist deine Majestät. Und es gibt keine Gottheit außer dir. Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch, gewiss die Worte, die bei Allah am liebsten sind, wenn sein Diener sagt, du seist verherrlicht, O Allah. Das sechste Bittgebet ist, wie das eben gerade genannt worden ist, im Nachtgebet natürlich. Und dazu noch kommt hinzu, es gibt keine Gottheit außer Allah, dem einzigen, einen Gott allein. Und das dreimal. Und Allah ist der Größte, ebenfalls dreimal. Das siebte Bittgebet lautet, Allah ist der Größte, sehr groß, preis sei Allah, immer wieder, verherrlicht sei Allah morgens und abends. Einer der Gefährten Sahaba begann hiermit dazu, sagte der Gesandte, wundervoll für dieses Dua wurden die Tore der Himmel geöffnet. Das achte Bittgebet lautet, Allah Lob und Preis ist Allah, viel reines, gesegnetes Lob. Ein anderer Mann begann hiermit, wozu er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ich sah 12 Engel, die sich stritten, wer von ihnen es niederschreiben dürfte. Bei diesem achten Dua. So, das neunte Dua ist, O Allah, dir gebührt aller Preis, du bist das Licht der Himmel und der Erde und vor allem, was in ihnen ist. Dir gebührt aller Preis, du bist der Schöpfer und Erhalter von Himmel und Erde und von allem, was in ihnen ist. Dir gebührt aller Preis, du bist der König der Himmel und du bist der König der Himmel und der Erde und von allem, was in ihnen ist. Dir gebührt aller Preis. Du bist die Wahrheit und dein Versprechen ist wahr und dein Wort ist wahr und dich zu treffen ist wahr und das Paradies ist wahr und das Feuer ist wahr und die Stunde ist wahr und die Propheten sind wahr und Mohammed ist wahr. O Allah, dir unterwerfe ich mich und in dich vertraue ich und dir glaube ich und ich wende mich reuevoll zu dir und für dich streite ich und nach deinem Recht urteile ich. Du bist unser Herr. Du bist unser Herr und bei dir ist das Ende aller Reisen. So verzeih mir, was ich vorausgeschickt und was ich hinter mir gelassen habe, was ich verheimlicht und was ich offen gezeigt habe. Und du bist der Voranbringende und du bist der Verzögerer. Du bist mein Gott. Es gibt keine Gottheit außer dir und es gibt keine Macht und keine Kraft außer bei dir. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte dieses im Nachtgebet zu sagen, wie auch die folgenden Dua, den zehnten Dua. Da sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Allah, Herr von Jibril, Mikael und Israfil, Schöpfer von Himmel und Erde, Kenner des Verborgenen und des Offensichtlichen, du bist es, der zwischen deinen Dienern richten wird, in den Dingen, in denen sie sich gespalten haben. Leite mich mit deiner Gnade zu der Wahrheit, worin sie gespalten sind. Nur du leitest, wenn du willst, auf dem geraden Weg. Der elfte Bittgebet, beziehungsweise das elfte Bittgebet, er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, den Takbir, den Tahmid, den Tasbih, den Tahlil und Istighfar jeweils 10-mal. Und sagte dann, O Allah, verzeih mir und leite mich und versorge mich und erhalte meine Gesundheit und das jeweils 10-mal. Und sagte dann im Nachhinein, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Bedrängnis am Tage des Gerichts und das ebenfalls 10 Mal. Nun kommen wir zum letzten Bittgebet. Da sagt er, sallallahu alaihi wasallam, Allah ist größer. 3 Mal. Herr des Königtums, der Kraft, der Pracht und der Macht.
هذا الباب فيه عدة مسائل. المسألة الأولى عن محل دعاء الاستفتاح، يعني ما محله، متى نقول هذا الدعاء؟ دعاء الاستفتاح يكون بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة. بمجرد أن تكبر الله أكبر تشرع في دعاء الاستفتاح. بعد أن تفرغ من دعاء الاستفتاح تبدأ بالاستعاذة ثم البسملة ثم قراءة الفاتحة. يبقى موضع هذا الدعاء بين تكبيرة الإحرام والقراءة، بين تكبيرة الإحرام والقراءة. الدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أرضاه الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال أحسبه قال هنية، يعني وقت يسير، هنية. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، أي فداك أبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إسكاتك يعني في السكتة دي اللي بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وذكر الحديث، وذكر الحديث. إذن موضع دعاء الاستفتاح بيكون بعد التكبير، تكبيرة الإحرام مباشرة تبدأ تذكر دعاء الاستفتاح هذا أو ذاك أو أي دعاء وارد من هذه الأدعية، وتكتفي بدعاء واحد فقط. ولسه هنتكلم عن قضية لماذا التنوع ده. إذن يبقى أول مسألة إن موضع دعاء الاستفتاح بيكون بعد تكبيرة الإحرام وبين التكبير والقراءة، يكون في الركعة الأولى فقط مش في كل ركعة، لأن اسمه دعاء استفتاح أي تستفتح به الصلاة بعد التكبير، تقدمه بين يدي قراءتك للقرآن. هذه المسألة الأولى عن موضع دعاء الاستفتاح. نعم.
So, nun stellt sich die Frage, wann sollten wir diese Adria immer sagen, diese Bittgebete? Die Antwort lautet, diese Bittgebete sagen wir immer zwischen dem Takbirat al-Ihram und der Al-Fatiha. Genau dazwischen sollte man eins dieser Adria sagen. Und der Beweis dafür ist, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam während dem Gebet beziehungsweise am Anfang des Gebetes immer eine kleine, kurze Pause gemacht hat. Und da wurde er gefragt, wieso machst du diese kleine Pause? Dann hat er diesen Dua genannt, den ich vorhin gelesen habe. Und das ist der Beweis dafür. Und diesen Bittgebet oder diese Bittgebete sagt man immer nur in der ersten Raka. Es ist ja, das heißt ja, das eröffnende Bittgebet. Damit eröffnet man bzw. beginnt man ein Gebet nur in der ersten Raka'a. Sollte man diesen Dua zwischen dem Takbirat al-Ihram und dem Lesen von Al-Fatiha.
Die المسألة الثانية عن حكم دعاء الاستفتاح. ما حكمه؟ هل هو فرض ولا مندوب؟ ودي مسألة لابد أن نحققها حتى نكون على بينة من أمرنا. طب السؤال الآن، ما حكم دعاء الاستفتاح؟ دي مسألة. لما نقرأ في حديث المسيء لصلاته عند البخاري، ذلكم الرجل الذي جاء للمسجد فصلى ثم سلم ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم على النبي، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل يصلي مرة ثانية، ثم أتى النبي، قال له النبي في الثانية: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع يصلي مرة ثانية، مرة ثالثة صلى، أتى النبي فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. بدأ النبي يعلم الرجل، قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم ما تيسر معك، وإلا فسبح وحمد وهلل وكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تعتدل قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واصنع ذلك في صلاتك كلها. دلوقتي البخاري في رواية الحديث عند أبي داود وعند الحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي، وفيها أن النبي أمر المسيء صلاته بعد أن يكبر أن يحمد ويثني على الله، اللي هو دعاء إيه؟ الاستفتاح. والأمر يفيد الوجوب. يبقى هل معنى ذلك إن دعاء الاستفتاح واجب؟ يعني شوف كده رواية أبي داود والحاكم يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم أو لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن. طب الأمر معلوم من الوجوب، إلا إن وردت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. طب الآن في حديث المسيء لصلاته عند أبي داود، النبي أمره بدعاء الاستفتاح، فهل ده معناه أنه واجب؟ الإجابة لا. الجمهور على أن دعاء الاستفتاح مندوب مستحب. طب يا جماعة، أنا عندي أمر في حديث المسيء لصلاته، كيف نصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؟ فين القرينة؟ فين الدليل الذي يدل على أن هذا الأمر الوارد للندب والاستحباب وليس للوجوب؟ الدليل لسه قرينه من شوية في المسألة الأولى، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم لأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فلو كان دعاء الاستفتاح واجب لعلمه النبي وأصحابه من البداية، أما ما علمه لأحد إلا عندما سئل. لما سئل بدأ يعلم إن فينا دعاء إيش؟ ولو كان من واجبات الصلاة ما أخره النبي أبدا، واضح؟ لكان علمه أصحابه بداية. فإذا لم يعلم بداية وعلم عندما سئل، فده دليل على أنه مندوب وليس بواجب، لأنه لا يجوز تأخير الواجب في باب التعليم. فالنبي علم الصحابة أركان الصلاة ركنا ركنا وواجبا واجبا، إنما السنن هنا دي سنة، لذا لما سئل عنها بينها وعلمها لأصحابه. فدي القرينة اللي صرفت الأمر الوارد في حديث المسيء لصلاته من الوجوب إلى الندب. يبقى حكم دعاء الاستفتاح سنة. وعندما نقول سنة مش معناه التهاون به، لا، بنبين مرتبة العمل، مرتبة العمل. لماذا؟ لأن فارق بين الركن والواجب والسنة في الأعمال. لو ركن تبطل به الصلاة وتركته، لو واجب وتركته تسجد للسهو. السنة لو تركتها الصلاة صحيحة مع الكراهة ولا سجود للسهو، إنما الصلاة صحيحة. فعندما نقول لك إن هذا سنة مش معناه التهاون بالسنة، نقول لك لا، نحن بنبين لك مرتبة العمل لتعرف الحكم، لكن يجب الاهتمام به.
So, kommen wir nun zum Urteil dieser Bittgebete. Ist es eine Pflicht oder eine erwünschenswerte Tat? Es gibt eine Überlieferung, die wir alle kennen. von dem Mann, der nicht richtig gebetet hat, beziehungsweise nicht weiß, wie man richtig betet. Er kam zur Moschee, zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat gebetet, er hat das Leben gemacht. Dann wollte er den Propheten grüßen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Geh wieder beten, du hast nicht gebetet. Er ging wieder, hat wieder gebetet, kam wieder zurück und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte wieder zu ihm: Geh wieder beten, du hast nicht gebetet. Und das, wie gesagt, dreimal. Und dann sagt der Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Prophet, das ist mein Gebet, ich weiß es nicht besser. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm dann gesagt: Geh Wudu machen, Takbir und diesen Fatiha und wie es dann weitergeht. In dieser Überlieferung hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen, er befahl dem Mann nach dem Takbir Allah zu lobpreisen. Man könnte also meinen, dass dieser Adria, genau nach dem Takbir, könnte eine Pflicht sein. Aber es ist wünschenswert. Wieso denken wir, es wäre wünschenswert, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Überlieferung eigentlich so eine Art Befehl gegeben hat? Wir denken das deshalb, weil in der Überlieferung, die wir vorhin erwähnt haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwischen der Takbir al-Ihram und al-Fatiha eine kleine Pause macht. Und als er gefragt worden ist: O Prophet, warum machst du diese Pause? Hat er erst gesagt, das ist dafür da, dass wir die eröffnende Bittgebet sagen können. Das heißt, wenn das eine Pflicht gewesen wäre, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Angelegenheit schon früher seinen Gefährten beigebracht. Aber er hat es nicht getan. Er hat dies erst gelehrt, als er gefragt worden ist. Und deswegen sagen wir, es ist eine Sunna. Aber nicht nur, weil wir jetzt sagen, es wäre eine Sunna, sollte man leichtsinnig mit dieser Angelegenheit angehen. Aber es ist eine Sunna. Ja.
المسألة الثانية رأينا الثالثة رأينا 12 دعاء في الاستفتاح. هذا يسمى عند العلماء اختلاف التنوع. اختلاف التنوع يعني ايه؟ يعني كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا مشروع مستحب مندوب، بمعنى يسن للمصلي أن ينوع بين هذه الأدعية، يعني مرة يقول هذا، مرة يقول هذا، مرة يقول هذا، فكل هذا وارد عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. بالضبط كما ذكرت لكم في قضية رفع اليدين وأنت تقوم للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، البعض بيرفع وهو جالس ثم يقوم، والبعض بيرفع أثناء القيام، والبعض يرفع بعد القيام. ده اسمه اختلاف التنوع، يعني هذا ورد وهذا ورد وهذا ورد. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يرفع يديه ثم يكبر، هذا ورد في السنة، وكان من هديه يكبر ثم يرفع يديه، وهذا ورد في السنة، وكان من هديه يرفع يديه مع التكبير. إذا لما ترى بعض المصلين بيصلي في التشهد الأول وبعدين هنقوم للركعة الثالثة، فتلاقيه هو جالس يروح رافع إيديه هكذا وبعدين يقوم، ما تنكرش عليه إن هذا ورد عن النبي، وهذا من اختلاف التنوع. لقيت الآخر ما بيرفعش غير لما يقوم، لقيت الثالث بيرفع أثناء القيام، نقول لك ده اسمه اختلاف إيه؟ التنوع. يبقى هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز. كذلك في وضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسر، في عندنا الوضع وفي عندنا القبض. الوضع كما شرحت لكم إيديك كف إيديك بطن إيديك اليمين على ظهر إيديك الشمال هكذا، إيديك على الرسغين مع الساعد، ده اسمه الوضع، أنا كده واضع إيدي. في القبض إنك تعمل 53، يعني بالإبهام والخنصر تقبض على الرسغين وتضم الثلاث أصابع على الساعد هكذا، ده اسمه القبض. يبقى ده ورد وده ورد في هيئتان لوضع اليمنى على اليسرى، إما الوضع وإما القبض، فده وارد وده وارد، ده اسمه اختلاف التنوع. كذلك في الإشارة بالسبابة عند التشهد، تجد البعض يشير ويحرك من ثبات طول التشهد، البعض يرفع بس عند التوحيد ثم يخرج، هذا وارد وهذا وارد، وده بنسميه اختلاف التنوع. اختلاف التنوع. لكن اللي مش وارد انك تلاقي واحد بيشاور بايديه يقعد يدور لي كده دواير ويلعب لي ويعمل لي ايديه مش عارف كده فوق فخده ويقعد لا، واحد تاني عمال يخبط في فخاده، لا 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 لا، هذا لم يرد ولا اصل له. انما الوارد انك تحرك من ثبات طيلة التشهد، او انك ترفع عند التوحيد ثم تخفضه، فده بنسميه اختلاف التنوع. فاختلاف التنوع انك تنوع بين الادعيه دي. طيب في نفس الباب ده تقول لي ممكن يا عم الشيخ ان انا اجمع اكثر من صيغه في مره واحده؟ نقول لك لا، لم يرد هذا عن النبي، هي صيغه واحده قولها، في صلاه ثانيه قول الصيغه اللي بعدها واحده، ثالثه صلاه الصيغه اللي بعدها ان كنت تحفظ خلاص. يبقى ما ينفعش انك تعمل كوكتيل بلغتكم يعني، لا دي نصوص مأثورة عن النبي، فينفعش ان انا اعمل ايه؟ اعمل كوكتيل في الدعاء براحتك، اما تيجي تدعو ادعو بما شئت من خير الدنيا والدين بضوابط الشرع، انما لما تيجي في صلاة توقيفية وفيها احكام وفيها سنن اتبع ما جاء عن نبيك، واضح؟ ما جيش بقى تروح ايه تعمل لي انا عندي 12 دعاء تعمل لي انت بقى خليط منها وتدخل ده في ده، نقول لك لا، او تمزج لي دعائين مع بعض نقول لك لا، هذا لم يدي مخالف للسنة خلاص. يبقى السنة التلزم الوارد عن النبي، يبقى يا إما تقول الصيغة الأولى يا إما تقول الصيغة الثانية يا إما الثالثة، وحاول تنوع. لماذا؟ لأن اختلاف التنوع من ضمن الحكم منه زيادة الخشوع. إزاي؟ أنا لما بلزم أمرا واحدا بعتاد عليه وبحفظه حفظ آلي، بجد اللسان بيردد دون حضور القلب، لكن لما تيجي تجدد واحد تاني هتبدأ تنتبه وتركز في الدعاء. وإذا كنت تلاحظ كده اللي متعود يدعو دعاء معين في السجود حفظه خلاص ما بيستحضرش قلبه أبدا، ليه؟ حافظ آلي. لكن لما ينوع في الدعاء إيه اللي يحصل له؟ ينتبه قلبه. ولذلك المضطر بيختلف عن غيره، تجد المضطر في دعائه مستحضر باكي خاشع يتلذذ بالدعاء لأنه مضطر، فتلاقيه بيدعو وهو بيبكي لأنه محتاج، بخلاف التاني اللي مش محتاج، ها؟ دي مشكلة. فمن أجل هذا نقول في أدعية اللي فيها اختلاف تنوع دي يفضل ومن السنة إن أنت تنوع مرة ده مرة ده مرة، ولا تلزم واحدا حتى لا تعتاد فيكون العملية عندك عدم حضور القلب، فتحاول مرة ومرة ومرة. طب أنا مش حافظ ولا واحد من دول يا عم الشيخ، ولا يهمك مش حافظ، أيوة احمد ربك واثني عليه حتى تتعلم، لغاية ما تتعلم، لغاية ما إيه يعني. أنا عايز أقولك من ضمن الأدعية السهلة أوي، إذا كنت بعض الناس مثلا بسطاء ما بيقدرش يحفظ، فنقول له إيه؟ نقول له احفظ الدعاء رقم 8 ده، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، شكرا شكرا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، 12 ملك نزلوا عشان يصعدوا به، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دي مشكلة؟ تقول الله أكبر في الفرد أو النافلة بعديها على طول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وتقرأ اللسان، واضح؟ يبقى في التنوع يفضل أنك تحفظ، ما أقدرش أحفظ، طب الدعاء ده سهل، طب حتى ده مش حافظه، ماشي احمد ربنا بأي صيغة حتى تتعلم، حتى تتعلم. نعم.
Wir haben 12 Bittgebete. Welche sollten wir anwenden? Dann sollten wir die verschiedenen Anwendungsarten anwenden. Das Wort habe ich so übersetzt, verschiedene Anwendungsarten. Es ist eine Sünde, dass wir bei jedem Gebet ein anderes Bittgebet sagen sollten. Das hat den gleichen Urteil, wie zum Beispiel, was wir vorher besprochen haben, mit dem Händeheben. Es gibt Menschen, die heben ihre Hände beim Sitzen, andere während dem Aufstehen, andere im Aufstehen oder, was wir das letzte Mal auch gesagt haben, das Legen der rechten Hand auf der linken Hand. Es gibt das Greifen und einmal das Legen. Und man könnte eine verschiedene Anwendungsarten immer wieder anders anwenden. Und diese Angelegenheit verursacht Folgendes. Wenn wir bei jedem Gebet mehrere Bittgebete sagen würden, dann würden wir uns eher auf das Gesagte konzentrieren, als wenn wir jedes Mal ein auswendig gelerntes Bittgebet immer und immer und immer und immer wieder sagen. Und ich denke, jeder von uns kennt es. Dann wird dieses Bittgebet zu einer Art Angewohnheit. Wir reden, unser Mund bewegt sich, aber unser Herz schläft. Genau, dann stellt sich noch die Frage, könnte ich jetzt 2 Bittgebete in einem Gebet sagen? Oder 3? Oder 4? Oder 5? Oder alle? Nein, es ist verboten. Man darf bei jedem Gebet nur ein Bittgebet sagen und nicht mehrere, weil wir befolgen den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und die Überlieferung besagen, dass er nur eine gelesen hat. Also sollten wir auch bei jedem Gebet nur eine lesen. Und falls ihr oder falls eine von uns oder jemand Schwierigkeiten hat, ein Bittgebet auswendig zu lernen, da sagt der Schirr, kein Problem, dann lernt einfach den 8. Dua. Und zwar sind das einfache, kurze Worte. Alle Lob und Preis ist Allahs, viel reines, gesegnetes Lob. Ein einziger Satz sollte für einen Analphabeten oder einen, der Schwierigkeiten hat, auswendig zu lernen, das auswendig lernen und sagen. Nein.
هناك تنبيه بالنسبة لصلاة الجنازة لا يستحب دعاء الاستفتاح فيها لأن الأصل في الجنازة أو في صلاة الجنازة التخفيف لا يستحب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لماذا؟ لأن صلاة الجنازة الأصل فيها التخفيف فهي 4 تكبيرات في الأولى الفاتحة مباشرة ثم الصلاة الإبراهيمية في الثانية ثم الدعاء للمتوفى في الثالثة ثم الدعاء لعامة المسلمين في الرابعة خلاص كده يبقى لا يستحب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة وصلاة الجنازة إما بتسليمتين أو بتسليمة واحدة وهذا ورد وهذا ورد وده أيضا من اختلاف التنوع واضح يعني عشان لما تصلي خلف إمام بيسلم تسليمة واحدة في الجنازة لا حرج دي سنة عن يمينه خلاص السلام عليكم خلاص تروح انت ايه السلام عليكم وخلاص ما تسلمش انت تسليمتين لان انت متابع للامام الامام صلى ايه تسليمه واحده يبقى هي تسليمه واحده طيب ايضا عشان ممكن تفاجئ تصلي مع واحد بيصلي جنازه يصلي 5 تكبيرات واحد يصلي 7 ورد هذا كله وارد وكله في دعاء فلا تتعجب ولا تنكر هذا وارد وهذا وارد والامر فيه سعه خلاص كده طيب في صلاة الجنازة جيت حضرتك متأخر ما أدركتش غير تكبيرة واحدة تقضي لا ما تقضيش ادعي فيها وسلم على الإمام وخلاص مفيش قضاء في دي لأن الأصل في الجنازة الدعاء أنت جيت عشان تدعو فأنا أدركت الإمام في آخر تكبيرة الله أكبر ادعو وخلاص وسلم مع الإمام خلاص مش تقعد مش تعمل زي الجماعة اللي عارفيننا دول الممثلين والممثلات دول لما يجيبون كده ويتفضحوا على شاشات الإعلام في بعض جنائزهم بيصلوا الجنازة ويجي الإمام يكبر تاني تكبيرة ركعين ولا عارفين صلاة جنازة ولا عارفين صلاة وأوعيتهم سودة وبيتكلموا عن الدين يعني نجومهم دول المسمين بالنجوم نجوم ولا نقعد نجوم النجوم الفن يجيبون في بعض الجنائز كده لو واحد منهم مات والإمام بيصلي صلاة جنازة ما فيهاش لا ركوع ولا سجود، وناس مشاهير، ودول يقول لك احنا منوط دينا تصحيح الإسلام للناس وتعريف الناس الإسلام الصحيح. دول ما عادي مش مشكلة، ما ده الإسلام الصحيح. فقال الإمام بيكبر التكبيرة الثانية والبهوات بيرقعوا. اللي اسمه عادل الإمام ده ولا غيره والشلة، حول لا قوة إلا أنت لا صح الدين ده، أنت مش عارف تصلي الجنازة.
مجتهد
طبعا. ده الدين الجديد. بقت مصيبة نقول لك لا صلاة الجنازة 4 تكبيرات لا ركوع ولا سجود. فافهم وتعلم قبل إيه ما تتكلم. فنقول لك وارد 5 تكبيرات، وارد 7 تكبيرات، وارد في بعض الروايات 9 تكبيرات، وفي كل دعاء، وفي كل دعاء. نعم.
Eine kleine Information vorab. Es geht um das Janaza-Gebet und das eröffnende Bittgebet ist in der Janaza-Gebet nicht wünschenswert, weil das Janaza-Gebet eine Erleichterung ist. Es sollte kurz gehen. Und wenn es Imame gibt, die manchmal 2. Limat machen und andere machen nur 1, dann wundert euch nicht, weil beides ist in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorhanden, sowohl 2 als auch 1. Oder wenn einer 5 Takbirat macht und der andere 7 macht, wundert euch ebenfalls nicht, denn ebenfalls dies ist auch vorhanden. Und eine andere Anmerkung noch, falls ihr ein Janaza-Gebet beiwohnt, ankommt zu spät und ihr habt gerade mal die letzte Raka'a mitbekommen, dann müsst ihr nicht nochmal weiter nachbeten, die anderen wiederholen. Ihr könnt einfach mit den Leuten beten und wenn Salam Alaikum gesagt wird, einfach das Leben machen und ihr seid fertig, weil der Sinn des Janaza-Gebets ist nur der Dua. Ja.
طبعا ما دمنا ذكرنا صلاة الجنازة برضو نذكر بعض الأحكام الخفيفة كده، إن أحيانا بتحدث فتن بين الناس في المساجد أو في صلاة الجنازة لعدم العلم بها. مثلا رفع اليدين في التكبيرات، ورد إنك ترفع في الأولى ولا ترفع في الثلاثة الباقية، وورد الرفع في الأربعة، فلا تنكر على من يرفع يدي. خلاص أنت والله بتأخذ بالرفع في الأولى فقط، خلاص ارفع خلاص ما ترفعش بعد كده. طيب اللي جنبي رفع مش مشكلة، اللي بيرفع صوته الإمام فقط، المأموم ما يرفعش الصوت بالتكبير خلاص. طيب ناس بيكبروا بصوت عالي وجنازة، نقول لك الآن مش وقت إنكار وفتنة، لأن أحياء إخوة في الجنائز أصحاب المصاب بيكون حالتهم صعبة شوي، اللي ما يطلع عمه ولا خاله ولا أبوه ولا أمه، مش حلم تقعد تعمل لي بقى شيخ الإسلام دلوقتي الله يكرمك وتعمل لي فتنة بين الناس. لا، الحكمة بقى في مثل هذه المواطن إنك تسكت الآن. ليه؟ عشان ما تبقاش فتنة بين الناس. تجد بعض الشباب لجهلهم يعمل لك فتنة في الصلاة وفي المسجد، تلاقي الناس تشتم والناس تسب والناس حلال. يبقى دي مشكلة كبيرة يا ولد، اصبر يا ولد الله يكرمك، اهدأ. ودايما نقول يا إخوة لما يكون في بيننا حد من أهل العلم كله يسكت، نتعلم ده. يعني مثلا بنصلي الجنازة، بيصلي بيكم الشيخ سيد مثلا خلاص، وشايف المخالفات الموجودة وسكت، يبقى أنت من باب أولى إيه؟ تسكت. أنت تسكت ما دام في شيخ موجود وحد من أهل العلم، ما تكلمش. يبقى ليه ما تكلمش؟ لأن الموطن ده له حكم، مش وقت إنكار دلوقتي، إلا أن تأتي برفق وأدب مع من يستقبلون منك، وإلا اسكت خالص. تجد بعض طلع لك كده ومزعق لك وسط الجنازة، الله يهديك، فعمل بلبلة وعمل فتنة وعمل مشكلة خلاص. لا، نقول لك لا، فانتبه لمثل هذه الأحكام، دي أحكام مهمة قوي خلاص. فنقول لك الإنكار يكون بأدب، يكون برفق، تعرف الموضع، تعرف اللي ترتب على الإنكار، مش على طول كده تطلع زي الطلقة، دي مشكلة. نقول لك تعلم الأدب وتعلم فقه السكوت في بعض المواقف اللي لابد فيها من صمت ولابد فيها من أدب، كذلك عند القبور. لما نروح لصلاة الجنازة ونروح ندفن الميت، في أداب وفي قيم نخلي بالنا منها يا إخوة. تجد بعض الناس التليفون عمال تيرتيت تيرتيت تن تن تيرتيت، ايه ده؟ فيه يا اخي، ده قبر، ده مكان للعزة والاعتبار، الله يرضى عليك. يغلق الهاتف وتلاقي واحد الراجل بيدفن ولا في اعتبار، وعمال يضحك ويكلم في التليفون. يا اخي راعي مشاعر اصحاب المصيبة، واللي بيدخن راعي مشاعر اصحاب المصيبة. المصاب الان حزين وانت عمال ها 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 انا بس في جنازة كده، ينفع الكلام ده؟ عيب عليك. ده اخوة قديما في الاجيال، الاباء والامهات، لما كان في الشارع حد يموت، لو في البيت جهاز تلفزيون ما يشتغلش ابدا لمده شهرين ثلاثه، يقول لك عيب. طب الجيران مش شايفيننا؟ ولو دي اخلاق، دي مشاعر، ممنوع، ويشاركون في كل شيء. دلوقتي على القبر وعمال يضحك ويهرج، وتلاقي اتنين عمالين يتغمزوا مع بعض، واتنين عمالين يغتابوا. هنا انت ما اعتبرتش من الموقف ده، فلنتبه لهذه الامور، الله يرضى عليكم. التليفون زي ما بتغلقوا في المسجد، عند القبر تغلقوا. النبي كان يدخل القبر وقد خلع نعليه، يخلع النعلين، ولا يجوز الاستناد على قبر او السير على قبر او الخعود على قبر، لا يجوز، يحرم. فننتبه لهذه الاحكام المهمه عند القبور، لان المكان ده مكان عظه ومكان اعتبار، فلا بد ان ننتبه لمثل هذه الاحكام. ودايما كده نقول في مثل هذه الامور اللي يعلم الاحكام اهل العلم، انت تسكت خالص. في امام مسجد هو اللي يقوم يعلم الناس ازاي يصلوا الجنازه، ايه السنن، ايه الاداب، يذكر الناس وبأدب. لأن بعض الناس أحيانا بص بقى، هو جاي عايز يعلم الناس صلاة الجنازة، تلاقيه غضبان وعمال اوعوا تعملوا كذا، لا 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 لا، إيه يا عم الحاج، اهدى. التعليم بأدب، مش إن أنا جاي أنتقم من الناس، يعني أنتم مش فاهمين وأنا لا 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 بالله. يا جماعة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بارك الله يحفظكم. في التكبيرة وبنقرأ الفاتحة، في الثانية كذا، في الثالثة كذا. حاجة تانية، تجد في صلاة الجنازة المفتين كتير بقى، هدول كسروا الصفوف، حتى لو ما أتموش الصفوف نقول لك أبدا، أتموا الصف الأول فالأول، لما يكتمل الصف الأول نبقى نعمل الثاني. تجد بعضهم مثلا هم عددهم 10، يعمل لك كام؟ 5 صفوف، في كل صف 2. لا أدري من جاب من الكلام ده، خلفوا السنة وأقاموا بدعة. نقول لك لا، لو هم 10 يبقوا في صف واحد كلهم، واضح؟ لكن كثر. حاجة تاني، المفتين كتير بقى، يجي عن صلاة على الماء المطهر حد من قرايبه يجي يصلي عليه، حول ولا قوة إلا بالله. طب ما فيش في قرايبه حد من أهل العلم؟ لا، يصلي الإمام، يصلي العالم، يصلي الفقيه، واضح؟ إلا إذا كان من أقاربه من هو فقيه، أو من أهل العلم، أو من أهل الفضل. ده أنا أذكر في جنازة في بلدنا، وقف لكس حد ابنه يجي يصلي، ابنه دخل لابس سلسلة وحالق قزع كده، حتة شعر فوق كده، وبعدين وقف بيعود أصلي إزاي؟ صلي إزاي يا عم، الله يهديك، تعالى ارجع ورا، تصلي إزاي؟ إيه ده، صلي إزاي؟ ما بعرفش يصلي أصلا، وتارك للصلاة، ده يصلي على أبيه، مشكلة كبيرة جدا. فتجد بقى الفتاوى اللي مأخوذة كده من الأهل، ما تعرفش جاية منين، من ساتلايت. نقول لك لا يا ابني، فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يصلي الجنازة الفقيه العالم، إمام المسجد إن كان موجودا، أو إذا كان في أقارب المتوفى عالم، طالب علم، متقن، فقيه، يتقدم إنه من أقاربه. ليه القريب الفقيه؟ لأن في دعاء بيكون في إخلاص عني أنا، هو صاحب المصاب، صاحب المصيبة، ده أبوه هيدعي له بإخلاص، بخلاف انا عاد بدعي، انما هو ابنه هتاخده بيدعو من ايه؟ مضطر. طيب عشان كده اللي يصلي قريبه امتى؟ ما يكون ايش؟ فقيه من اهل العلم. لكن ما عندوش علم تقول له يصلي، يصلي فين؟ نقول له ارجع ورا. خلاص، ننتبه لهذه الاحكام.
So andere Informationen, die wir gerne sagen sollen.
Zunächst einmal während des Janaza-Gebets die Hände hochheben. Manchmal in der ersten Raka'a nur. Das ist ebenfalls vorhanden in der Sunna. In der ersten Raka'a nur die Hände hochheben. Aber es ist ebenfalls auch vorhanden, dass in allen vier Raka'at, ich meinte vier Takbirat, Entschuldigung, in der ersten Takbira die Hände hochheben und in den nächsten vier Takbirat auch alle mal die Hände heben. Das sind beide Male oder beide Varianten in der Sunna des Propheten vorgekommen. Und nur der Imam, der das Janaza-Gebet vorbetet, darf laut die Takbira sagen, die anderen sollten das nicht sagen. Und auch wenn es viele Menschen gibt, und das sehen wir immer wieder in Janaza-Gebeten, dass sie den Allahu Akbar laut rezitieren, sollte man nicht eingreifen und versuchen, in so einem Tag die Weisheiten rüberzubringen und Leuten beizubringen. Man sollte einfach aufgrund von Barmherzigkeit gegenüber den Opfern still sein und weiterbeten. Vor allem, wenn ein Gelehrter in dieser Janaza anwesend ist und er ebenfalls nichts sagt, dann sollte man nichts sagen, sondern einfach mitbeten. Man sollte, wie gesagt, nachsichtig gegenüber den betroffenen Personen sein. Und einige Informationen gegenüber den Gräben gibt es ebenfalls hier zu berichten. Es gibt sehr viele Menschen von uns, die, wenn sie die Leiche nehmen und in den Grab bringen, ihre Handys klingeln oder er geht kurz raus und telefoniert und lacht und ohne darüber nachzudenken, dass die anderen Personen, die Betroffenen, traurig sind, ein katastrophaler Tag für sie sind und dennoch telefonieren sie, lachen und der andere raucht. Und es gibt gewisse Erziehung in Sachen Gräber besuchen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar seine Schuhe ausgezogen, als er in den Grabstätten war oder gegangen ist.
طبعا انت ما تقلعش الحذاء اللي ممكن يكون فيه مطر ها فنقول لك على حسب الحال الله يبارك لك والمكان غير نظيف وتقول للشيخ اقلع الحذاء لازم وتعمل لي فتنه عند القبور لا الله يرضى عليك بقول لك يعني يفضل ان كانت الارض طيبه ما فيش فيها مشاكل انك تقلع النعلين عن انت تعملها ما تامرش بها الناس الله يكرمك ما تعملناش فتنه واحد ما يقدرش يقلع حذائه مثلا واحد مريض الارض ما تنفعش ان انا حذائي تفرد ده يندب فقط يستحب يعني عشان في ناس بياخدوا الحاجات على طول كده قفش
Ich habe gerade eine Überlieferung vorgelesen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine Schuhe ausgezogen hat. Das heißt, ihr sollt nicht rausgehen und den Leuten erzählen, ihr sollt eure Schuhe ausziehen in den Gräben. Natürlich, wenn der Grab oder die ganze Ort dort schmutzig ist, sollte man es nicht machen. Also du kannst es machen oder ihr könnt es machen, wenn ihr wollt. Es ist nur eine Sunna, die wir gerade berichten, eine Überlieferung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Scheich hat uns gerade eine Geschichte erzählt in Ägypten, dass wenn jemand dort in einem Dorf früher gestorben ist, subhanallah, da haben die Leute zu Hause nicht mal Fernseher angemacht. Sie haben keinen Fernseher angeschaut, aus Respekt vor diesen Toten. Und das 3 Monate lang, obwohl sie nicht von den... 2 Monate? Obwohl sie 2 Monate, also 2 Monate lang keinen Fernseher gucken, weil jemand gestorben ist, den sie kaum kannten. Und die Nachbarn konnten nicht in ihren Häusern sehen. Trotzdem war diese Sitte vorhanden. Eine andere, blöde Äußerung, kann man sagen, während die Janaza gebeten ist, vor allem, wenn manche sagen, macht mehrere Reihen. Das heißt, wenn 10 Personen in der Janaza vorhanden sind, sagen, machen daraus 5 Reihen. Und die Sunna besagt ja, man muss erstmal die erste Reihe vollenden, dann die zweite Reihe und dann die dritte Reihe. Das heißt, es ist nicht einfach mal, dass wir mehrere Reihen haben, sondern dass wir einfach mal die Sunna befolgen und die Regeln auch beachten. Und der Imam während des Janaza-Gebetes sollte eine wissende Person sein. Es sollte eine wissende Person sein. Es sollte nicht jemand sein, der verwandt mit dem Toten ist und unwissend ist. Das darf nicht passieren. Und da hat der Scheich eben gerade eine lustige Geschichte erzählt über ein Janaza-Gebet in Ägypten. Da hat einer gerufen, wer ist der Sohn? Soll er hier kommen und hier vorbeten? Und da kam ein Junkie mit einer Kette und Irokese und fragt noch, wie soll ich beten? Also jemand, der unwissend ist, sollte nicht als Imam vortreten und vor den Leuten beten. Und die Verwandtschaft sollte beten, nur wenn sie wissend ist. und extra die Verwandtschaft, weil die Dua-Gebete aufrichtig gesagt werden.
المسألة الرابعة قد يأتي عندك إشكال في قضية دعاء الاستفتاح. تقول اسمه دعاء الاستفتاح وإحنا شفنا بعض الأذكار ما فيش فيها دعاء، مثلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فين الدعاء ده مش وانت بتقول دعاء الاستفتاح؟ أقول لك أيوة، ودي مسألة مهمة لابد أن تفهمها، أن الدعاء شرعا يطلق على نوعين. الدعاء في الشرع يطلق على نوعين، النوع الأول دعاء مسألة وطلب، دعاء مسألة وطلب، أقول ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي ارزقني، ربي ربي ربي، ده اسمه دعاء مسألة، ده النوع الأول. النوع الثاني من الدعاء اسمه دعاء تنزيه وتمجيد وتعظيم، تنزه ربك، تمجد ربك، ده اسمه دعاء. وذلك دعوة سيدنا يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فينا ما فيش طلب، لا إله إلا أنت توحيده تهليل، سبحانك تنزيه، إني كنت من الظالمين بيعترف بالخطأ، اسمه دعاء. أيضا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. طيب ما فيش هنا دعاء، لا ده دعاء اسمه دعاء تنزيه وتمجيد وتعظيم، اللي بنسميه دعاء العبادة. دعاء ايه؟ مش بنسمي الصلاة دعاء والزكاة دعاء والصيام دعاء والحج دعاء؟ لماذا؟ لأنك تتقرب إلى ربك بالعبادة، ومن تقرب من الغني أعطاه ما يريد، يبقى قربك لله دعاء، سواء بتمجيد أو تنزيه أو تعظيم أو عبادة، سواء بطلب أو مسألة. إذن لما تقرأ بعض التسبيحات أو التهليلات في أدعية الاستفتاح اعلقتها بالدعاء، ده الدعاء أن أنا أقول يا رب اغفر لي، لا 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 ده نوع، يا رب اغفر لي ده نوع، إنما النوع الثاني وهو دعاء التنزيه والتمجيد والتعظيم أو العبادة. نعم.
Das eröffnende Bittgebet heißt ja Dua al-Istiftah, Dua. Und Dua ist ja eigentlich, so wie man es versteht, eine Angelegenheit, die man gerne haben will. Oh Gott, bitte gib mir das, oh Gott, bitte ich brauche das hier, bitte hilf mir. Und es gibt aber Adria, oder es gibt Bittgebete, die wir vorhin gelesen haben, die nur ein Lobpreisen Allahs. Also keine Angelegenheit, die wir, nach der wir Allah fragen, sondern nur Allah lobpreisen. Können wir das Dua nennen? Die Antwort lautet ja, weil im islamischen Recht gibt es zwei Arten, die ein Dua definieren. Zunächst einmal ein Dua, den ich eben gerade angesprochen habe, ein Dua, eine Angelegenheit, in der ich Allah um etwas bitte, etwas fordere, O Allah, hilf mir einen Job zu kriegen, O Allah, hilf mir ein Tor zu machen, eine Angelegenheit hast du und du machst Dua dafür. Und ein anderes Dua ist die Lobpreisung Allahs. Und es gibt auch in Überlieferungen, wo drin steht, dass das beste Dua ist, wenn du sagst, Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah. Das ist auch ein Dua. Wenn du fastest, ist auch ein Dua. Wenn du betest, ist ebenfalls ein Dua. Weil alle Ibadat, die du machst, die ihr macht, mit denen ihr Allah näher kommt, und wenn ihr Allah näher gekommen seid, so schenkt euch Allah das, was ihr euch wünscht. Deswegen sind diese Angelegenheiten alles Dua. Ja.
المسألة الأخيرة في هذا الباب هنقف مع بعض اللفظات الواردة في بعض الأدعية هنا، ربما لا تفهم أو ربما يحتاج المسلم إلى فهم معناه. من ذلك مثلا في الدعاء الأول، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كلمة الدنس، الدنس بمعنى القذارة أو النجاسة، كما ينقى الثوب من القاذورات فأنت تسأل ربك أن ينقيك من الذنوب والخطايا. فالدنس معنى القاذورات أو النجاسات. أيضا في الدعاء الثاني في قول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض. فطر أي خلق. وذلك من الخطأ الشائع بين الناس في الألفاظ، لما تأتي مثلا لإنسان تقول له تعالى كل معنا يقول لك أنا فاطر. الفاطر هو الله، الفاطر هو الذي خلق الخالق، ما تقولش أنا فاطر، لكن قل أنا مفطر، أنا مفطر، ما تقولش أنا فاطر. الفاطر هو الله، الفاطر هو الخالق، فاطر السماوات والأرض. خلاص كده يبقى من الخطأ اللفظ، وأنا إيه؟ أنا فاطر الآن. لا لا لا، مثلا عاملين فطور مجمع يوم الاثنين، الناس صايمين، فتقول لي جمعة تعالى جمعة كل معنا، أقول لك لا لا أنا فاطر مش صايم. لا، قول أنا مفطر، ما تقولش أنا فاطر، لأن الفاطر هو الله عز وجل. فكلمة فطر أي خلق، والفاطر كاسم يعني الخالق، الفاطر يعني الخالق، ملوش علاقة بالأكل والشرب خلاص، لكن تقول أنا مفطر من الطعام. طيب، يبقى إذن فطر السماوات يعني خلق. حنيفا، لفظة حنيفا في اللغة أي المائل عن الباطل، يعني بعد عن الباطل وتوجه للحق، يعني استقام على أمر الله. حنيفا مسلما يعني معتدلا، معتدلا على الحق بعيدا عن الباطل. في قوله أيضا إن صلاتي ونسكي، ونسكي النسك تفسر بتفسيرين في الآية القرآنية. النسك تأتي بمعنى الذبح أي ذبيحتي، إن صلاتي ونسك أي ذبيحتي، لما أجي أذبح لله عز وجل. طيب، ويفسر النسك أيضا بالعبادة ككل، مناسكنا يعني العبادة. فالنسك يأتي بمعنى العبادة ويأتي بمعنى الذبح، ففي الآية يفسر بالتفسيرين. فلو فسرناه بالذبح فقط يعني جزء من كل، لكن الأصل فيه إيه؟ العبادة. طيب، يبقى النسك إما أن يكون الذبح وإما أن تكون العبادة. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين. أول المسلمين هنا معناها أي أنا أول من يأتمر بأمرك ويمتثل هداك، فإذا علمت أمرا من أوامرك يا رب كنت أول من يبادر به. ولذا لك أنت أن تقول هذا أيضا في الدعاء، تقول وأنا أول المسلمين، أي أول من استسلم لك يا رب، إذا علمت بأمرك نفذته وإذا علمت بنهيك اجتنبته. فده معنى الإسلام، يعني أول من يستسلم، أول من ينفذ الأمر، أول من يجتنب النهي. فلا حرج أن تقولها أنت أيضا، إن هذا ورد عن نبيك، فلا حرج أن تقول أنت أيضا على المعنى الصحيح هذا لا المعنى الخاطئ الذي يفهمه البعض. فمعنى وأنا أول المسلمين أي أول المسلمين التزاما بأمرك واجتنابا لنهيك. طيب، إيه كمان من ضمن الألفاظ؟ لبيك وسعديك. إيه معنى لبيك وسعديك؟ طبعا التلبية بمعنى العبودية، أي استجبت لأمرك ولبيته. وذلك يقول لك إيه؟ إما تنادي الإنسان نقول له لب النداء. يعني إيه لب النداء؟ يعني اسمع أجب. فأنت عندما تذهب في المنزل تقول لبيك اللهم لبيك، يعني إيه؟ يا ربي لبيت دعوتك على لسان خليلك إبراهيم عندما أمرته فقلت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. طبعا يأتون رجالا، يأتوك رجالا يعني رجالا ماشيين على رجليهم، مش الرجال فقط، ايش علاقة؟ فرق بين الرجل والراجل. رجل صفة، صفة الرجولة، إنما راجل يعني ماشي على ايه؟ على رجليه. وذلك يأتوك رجالا يعني ماشيين على الأرجل وعلى كل ضامر، الضامر يعني الدواب، راكب بقى بعير، راكب ناقة، راكب حصان، راكب حمار، الآن راكب طائرة، راكب سيارة إلى آخره، فنيجي راكبين. وعلى كل ضمر يأتينا من كل فج عميق. فإذا أنت الآن عندما تلبي، يعني إيه لبيت؟ يعني استجبت للدعاء، استجبت للأمر، يعني نفذت. فده معنى لبيك. طيب، فالتلبية معناها الإقامة على الأمر وعلى تنفيذ طيب ما أمرت به. سعديك، أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة، يعني أنا مستمر على تنفيذ الإيش؟ الأوامر، وأسعد بتنفيذها وأفرح بتلبيتها إلى آخره. يعني أنا أتابع دينك برضا. ذلك كان الصحابة لما يسمعوا النداء في القرآن يقولون لبيك وسعديك يا ربنا والأمر بيديك. خلاص، نحن نسمع ونطيع. طيب، أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام لا منجا، لا منجا أي لا نجاه ولا ملجأ. الملجأ يعني الفزع أو الحصن اللي تلجأ إليه. طيب، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. يبقى الحصن الحصين منك أن نذهب إليك، يعني ما في مخلوق يعصمنا أو يحفظنا من عذاب الله عز وجل. يبقى لابد أن نبادر بالطاعة حتى ندخل في حصن الله عز وجل ونجاته. معايا؟ أنت بتكتب؟
سامحني، هذه الكلمة لما أسمعها سامحني.
منجا؟
منجا
يعني نجاة. ملجأ يعني مفزع أو حصن يحفظني. ماشي؟ طيب، أيضا من بين الكلمات اللي وردت في الأدعية وربما تستشكل على البعض في قوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. نور أي منورهما، منورهما. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمعنى نور السماوات أي منورهما سبحانه جل جلاله. طيب، أيضا أنت قيم السماوات والأرض. إيه معنى أنت قيم؟ القيم يعني الذي يقوم على الشيء، أي يحفظه ويرعاه، أي أنت حافظهما وراعيهما. وذلك منه قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. القوام معنى إيه؟ حماية، مش ضرب وتكسير ولا تحطيم أبدا. القائم على الشيء اللي بيحفظه، اللي بيعتني به، اللي بيرعاه. فأنت المسؤول عن النفقة، وأنت المسؤول عن الكسوة، أنت المسؤول عن السكن، أنت المسؤول عن التأديب والتعليم والتربية والتوجيه. مش معناها أن أنت اللي بتضرب وتكسر وعمل عضلات، يبقى أنت ما فهمتش حاجة عن الإسلام. طيب، أيضا معظم الكلمات الواردة إذن هي واضحة ولا لبس فيها بعد، فيكفيك ما ذكرت لك من لفظات، وبهذا القدر نكتفي. فإن قدر البقاء وكان اللقاء، هنبدأ نتعرف على هدي النبي في القراءة، كيف كان يقرأ في الصلاة، بماذا كان يقرأ، هديه في التلاوة كيف كان. دي مهمة أوي نتعلمها عشان نفقه ديننا. نعم،
كل الكلمات اللي قلت انهم بالألمانية ما فيش شرح بالألمانية، يعني
انا شرح
Meine Geschwister, also die deutschen Wörter, ich bin mir sicher, dass es kein Wort gibt, das für die meisten Menschen nicht verständlich ist. Aber ich werde das arabische Wort vorlesen und die Erklärung zum Sheikh Die Worte auf dem Deutschen sind nicht zu erklären, weil sie verständlich sind. Und das war eine klare, kleine Erklärung vom Sheikh auf Arabisch. Barakallahu fikum und möge Allah mich und euch recht leiten.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.